أكيد طبعاً أنكم لاحظتم انتشار التأمل والتيقظ وطقوسه حتى داخل العيادات النفسية، كان أول في الدورات والتدريبات، الآن دخل حتى في العيادات النفسية، والناس أصبحوا يسألون كثيراً هل التيقظ الذهني واليقظة الذهنية والتأمل هذه متوافقة مع المنظور الإسلامي أو لا؟ أنا سأحيلكم إلى ورقة علمية كنت قدمتها في أحد المؤتمرات، وهي موجودة في قناتنا في اليوتيوب وذكرت فيها تفاصيل كثيرة، الآن سأذكر بعض المختصرات السريعة يعني. لكن قبل هذا لابد نعرف تاريخيا أصلا علم النفس الغربي كيف وصل إلى هذه المرحلة. علم النفس الغربي كان بدأ بحوث ونظريات ونظرية ورا نظرية ونظرية ونظرية، يبدو أنه وصل إلى مرحلة اكتشف فيها أنه تقريبا استنفذ كل المخزون الثقافي اليوناني والفلسفة الذي عنده، ومع ذلك يراه أنه لا تزال هناك فجوات في المواضيع النفسية، لكنه لا يريد أن يعود إلى الكنيسة. طيب إيش الحل؟ الحل أنه لجأ إلى حيلة غريبة، وهي إعادة إنتاج بعض المنتجات الثقافية الوثنية الشرقية، وبالذات المنتجات التي يسمونها وتصنف فلسفية أنها محايدة ثقافيا، أو كما نسميها نحن منزوعة المعاني، وتحديدا غير المرتبطة بالدين، ليس فيها طقوس وأحكام دينية ملزمة، مثل مثلا البوذية، ولأن البوذية كما تعرفون هي هو مذهب إلحادي فلسفي لا ديني، وأحد منتجاته منتجات مرتبطة بالتعامل مع المعاناة، فأخذوا هذا المنتج وعدلوه وعلمنوه وأجروا عليه أبحاث لأنه متوافق مع المزاج العقلاني الغربي. عموما هذه المسألة هي في الحقيقة إجابة على سؤال فلسفي مشهور جدا، وهو أنه هل أسعى أنا إذا عندي عوارض نفسية أو انفعالات نفسية، هل أسعى إلى تغييرها كما أو أتركها كما هي؟ كيف أتعامل معها؟ كيف أتعامل مع هذه المعاناة؟ والثقافات لها يعني اتجاهات مختلفة كثيرة، مثلا هناك ثقافة علم النفس الغربي هي ثقافة تسمى ثقافة السيطرة والتحكم، تستطيعون الرجوع إلى كتب الفلسفة تشرح ما معنى ثقافة السيطرة والتحكم في الفكر الغربي عموما، وعلم النفس هو تطبيق لهذه الفلسفة. هناك ثقافة ثانية وهي هذه الثقافة، ثقافة البوذية، أنا أسميتها ثقافة القبول منزوع المعنى، يعني تتقبل المعاني، تتعامل مع المعاني كأنها معاني لا محتوى لها ولا قيمة لها ولا أهمية لها، وأنه لا معنى، وكنت تعاملك بلا معنى. طيب المنظور الإسلامي لا، المنظور الإسلامي يمكن نسميه ثقافة السكينة المشبعة بالمعاني والمفاهيم، وهذا هو أهم شرط عندنا في المنظور الإسلامي. عموما يعني حتى نستطيع أن نناقش هذه المسألة نقاشا علميا منضبطا لابد من وضع شروط. نحن عندنا في علم النفس الإسلامي عندنا شروط لقبول أي منتجات نفسية خارجية، نحن لا نرفض كل المنتجات، لكن عندنا شرطين أساسيين. الشرط الأول أن تكون نافعة في ذاتها، ثبوت النفع، وطقوس التيقظ هذه قد تكون مفيدة وسأشرح بعد قليل، قد تكون مفيدة في بعض الأحوال لكنها ليست مفيدة هكذا بإطلاق وبدون شروط. هذا الأول، هي مفيدة إذا كانت ضمن برامج علاجية وضمن منظومة علاجية مكتملة. الشرط الثاني هو مناسبتها للمسلمين، أن تكون يعني لا يكفي أن تكون ثابتة في الأبحاث العلمية، لابد أن تحقق شرط المناسبة الثقافية، شرط التوافق الثقافي، وهذا حتى منصوص عليه عند الغربيين أنفسهم، شرط التوافق الثقافي. والتيقظ والتيمم والتأمل فيها مشكلات كثيرة سنتكلم عنها بعد قليل، بل إنه تاريخياً يعني تعرفون البوذية قديمة قبل الإسلام، فتاريخيا مثل هذه الطقوس كانت معروفة لدى المسلمين الأوائل مع بداية انتشار الإسلام وتوسعه، لكنهم رفضوها، وهناك نصوص كثيرة في هذا، يعني ليس هذا ليس هنا الحديث عنها. الحاصل أنه حتى داخل الوسط الغربي العلمي هناك خلاف طويل جدا وعريض حول التيقظ الذهني واليقظة الذهنية. أنا أحيلكم فقط على دراسة واحدة أجريت عام 2021. لماذا اخترتها؟ لأن درست مراجعة فوق جمعية قوية جدا جمعت أكثر من 400 بحث علمي تجريبي، وخرجت بنتيجة أنه غالبية الدراسات التي أجريت على التيقظ الذهني دراسات ضعيفة منهجيا، وأيضا الفائدة هي يجب أن تكون ضمن برنامج علاجي، يعني بمعنى أنه لكي يكون التيقظ الذهني مفيدا يجب أن يكون الممارسة ضمن برنامج علاجي مكتمل. وحتى أنهم أجروا مثلا دراسات على تمارين التيقظ الذهني التي انتشرت في المدارس، فوجدوا أنها أن, 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 أن مثل هذا التدريب للطلاب والمدارس ونشره في الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة أنه غير مفيد. المشكلة في التيقظ الذهني هذا أنه دخل فيه مدربون وتوسعوا فيه وأوقعوا الناس في مشاكل لا أول له ولا آخر. وأنا أختم لأن الورقة فيها تفصيل كثير، ترجعون إلى الورقة إن شاء الله. أنا أختم بأن أقول إن هذا التيقظ الذهني نحن لا نحتاجه، نحن في المنظور الإسلامي أعلى رتبة حضارية، لا نحتاج لمثل هذه المنتجات، وهي لا تتوافق مع مجمل البرادايم الإسلامي ومجمل المفهوم الإسلامي للتعامل مع المعاناة والتعامل مع الألم. فلماذا ينزل الإنسان رتبة أقل ويأخذ منتجات ثقافية أقل منه وهو عنده منتجات ثقافية قوية مثل برنامج السكينة ومثل الصبر ومثل الرضا؟ لماذا نفعل ذلك؟